أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. باختصار، كان الكلام يدور حول بعض المصادق والأمور التي هل يمكن أن تجعل عوضا في البيع أو لا يمكن أن تجعل عوضا في البيع. تقدم الكلام، لكن كان العنوان العام لهذه الأمور التي وصل الحديث إليها فيما يرتبط بالحقوق. والحقوق بشكل عام يمكن تصنيفها كما مر، وخصوصا الأمور التي هي محل الابتلاء، أن هناك حقوق أصلا غير قابلة للنقل والانتقال، فبناء عليه تكون القضية سالبة بدوا، سالب انتفاء الموضوع. فإذا لم تقبل النقل والانتقال، والبيع مبادل على كل حال، فإذا لم يقبل النقل والانتقال فتكون سالب انتفاء الموضوع. بعضها الآخر لا، وإن كان يقبل النقل والانتقال لكن غير قابلة للمعاوضة بالمال. أفرض يمكن أن يتنازل، يمكن أن يوكل، يمكن كذا، ولكن لا تعاوض بالمال. وبناء عليه أيضا هذه تخلق مشكلة، لأنه مر معنا بأن البيع لغة وعرفا أيضا مبادلة مال بمال. طب إذا كان مبادلة مال بمال، وقد أخذ اللغويون والعرف في تعريف البيع المالية، فإذا لم يمكن أن يقابل بمال ويعاوض بمال، فبناء عليه أيضا لا يمكن أن يكون عوضا فضلا عن أن يكون معوضا. وذكروا لذلك من جملة المصادق طبعا الولاية، في الحقيقة الولاية ومسألة حق الحضانة. طبعا أنا باختصار أريد أن أؤكد على قضية، يعني هذا الطرح والأخذ والرد بهذا الشكل هذا لا يعني أنه نهاية المطاف. هذه على كل حال كبرويا هذا الكلام مقبول، كبرويا هذا الكلام مقبول، إنما الكلام على مستوى الصغرى. صغرويا هذه النماذج أو هذه الموارد التي ذكرها الشيخ الأعظم عليه الرحمة من موارد أنها لا تقبل النقل طارة، أو أنها لا تقبل المعاوضة بالمال طارة أخرى، هذا هو نهاية المطاف، يعني هي الكلمة الفاصل والحق. لا، هذا فيه كلام إن شاء الله في مراحل عالية عادة يتعرض لهذه التفاصيل، ويمكن أن نوافق الشيخ فيما ذهب إليه، ويمكن أن لا نوافق الشيخ فيما ذهب إليه. والواقع الخارجي والوجداني أيضا يفرض هذا، لذلك نجد أن هناك انقسام. ولذلك هو دقيق من جملة، يعني الشيخ إنسان مو عادي حقيقة، يعني هو في واقعه غير عادي، ولكن أيضا في هذه المطالب حينما يطرح أيضا لا يطرحها بشكل قطعي حسمي جزمي. لذلك تعبيراته كانت دائما لاحظته فيه إشكال، أو قد يستشكل فيه، أو قد كذا، يعني لم يحسم القضية ويسد الباب على أنه هذا شيء غير ممكن ومحسوم. فإذا بقى إن صح التعبير أبقى الباب ولو نافذ للأخذ والرد فيه، ولكن من حيث النتيجة المبدئية فعلا هي هذه، والشبهة هي ما ذكره، والشبهة في محلها من دون شك ولا ريب. وصل من الكلام إلى القسم الثالث من أقسام الخيار، أقسام الحقوق. هذه الحقوق التي مثل لها، وإن كان لها نظائر أخرى، بحق التحجير وحق السابق، وأشرنا إليهما، هذه من دون شك ولا ريب قابل للنقل والانتقال. يعني يمكن لشخص أن يتنازل عن هذا الحق لآخر قربة لله تعالى بأي داع من الدواعي، لأي سبب من الأسباب. جيد، إذا قابل للناقل سليم، يبقى أنه هل يقبل المعاوضة بالمال أو أن يدفع في قباله شيء مال أو لا. في المقابل أيضا يقبل أن يدفع في قباله مال لا على أساس بيع وشراء ومعاوضة، لا، على أساس من باب الصلح، بناء على أن الصلح معاملة ما معاملة مستقلة، إنما يتصالح عن حقه وعلى حقه في قبال أن يقدم له شيء، أن يرفع يده، أن ينتقل من هذا المكان، أن كذا، في قبال شيء يقدمه له. طيب جيد، فإذا بعنوان الصلح والمصالحة يمكن أن يصل إليه شيء، فعليه يقبل النقد ويعطى في قباله في بعض الأحيان مالا بعنوان الصلح والمصالحة على أساس يتنازل أو يرفع اليد ويأتي آخر مكانه. فعليه هل حينئذ إذا الناقل البيع مبادلة؟ مبادلة قابل للنقل، مال بناء على ما ذكره أهل اللغة والعرف بأن البيع مبادلة مال بمال. قد يقول قائل أيضا هذا قابل للمصالحة عليه بمال، فيمكن أن يقال حينئذ يمكن لهذا الحق، يعني شخص أن يشتري شيء ويجعل ثمن هذا الشيء، هذا الحق حق التحجير، حق السابق، حق مثلا وضع اليد بالنسبة لبعض الأمور التي لا تملك من قبيل الميتة، من قبيل كذا إلى آخر. مع ذلك قالوا هنا لا يمكن أن يكون هذا الحق عوضا في البيع. لماذا؟ لهذه الشبهة، أنه أيضا اللغويون وأهل العرف قالوا بأن البيع مبادلة مال بمال، وأكد هذا المعنى الفقهاء كما سيأتي معنا في تعابيرهم وفي عبائرهم حينما فسروا البيع، ولم يكن لديهم معنى جديد في البيع، فسروا البيع اللغوي والعرفي، صاروا على هذا المبدأ واعتبروا بأن في البيع من أركانه وقوامه أن يكون كل من المبيع مالا والعوض مال. بناء على ذلك فلا يمكن أن يكون حق التحجير وحق السابق عوضا. لماذا؟ لأن حق التحجير وحق السابق ونظائرهما ليسا مالا في الحقيقة، إنما هما حق غاية ما في الأمر، قد يتصالح من له الحق مع آخر في التنازل عليه أو رفع اليد عنه في قبال شيء يقدمه. فما يأخذه يأخذه أين؟ يأخذه بالصلح والمصالحة من هذا المنطلق، فليس مال، ولا يصيره الصلح وأخذ شيء في قباله لا يصيره مالا. فإذا كان لا يصيره مالا ولا يجعله مالا، فبناء عليه تكون القضية في المورد أنه سالب انتفاء الموضوع. فإذا كان مبادلة مال بمال لغة عرفا حتى تفسيرا في كلام الفقهاء، فحينئذ لا يمكن جعله لحق التحجير وحق السابق، لا عوض في البيع ولا أيضا عوض أو معوض في الإجارة، لأنه حتى في الإجارة أكدوا على أنه يشترط مالية المؤجر والآجر أو الأجرة، وهذا ليس مالا. فلذلك قال وأما الحقوق القابلة للانتقال، حق التحجير ونحوه، حق السابق، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت أيضا بالمال، أي في الصلح، قال إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. لماذا؟ وجه الإشكال، قال من أخذ المال في عوضي المبايعة، المبايعة التي هي نقل وانتقال من طرف كل من البائع والمشتري، ماذا أخذ المال في عوضي المبايعة، هم لغة وهم عرفا، وبعد مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجر في الإجارة؟ يعني إذا شككنا، ونحن سيأتي معنا البيع شيء وقوامه شيء وشرائط صحته شيء آخر. مثلا سيأتي بأنه يشترط مجموعة أمور في المتعاقدين أو في البايعين، ويشترط مجموعة أمور في العوضين. هو بيع، لو فرضنا أنه بيع مستجمع لشرائط البيع، ولكن أنه في الحقيقة شرائط صحته من طرف المتعاقدين متوفرين حتى نقول بصحته، فإذا توفر نقول بيع صحيح، وإلا بيع فاسد. وكذلك في شرائط العوضين. طب بناء عليه أيضا في شرائط العوضين ماذا ذكر الفقهاء تأكيدا للمعنى اللغوي والمعنى العرفي في تعريف البيع؟ قالوا ويشترط في العوضين، يعني في المبيع والثمن، في المبيع وفي المعوض والعوض، يشترط أن يكون مالا. طب نأتي إلى نطبق هذه الكبرى على الصغرانة، حق التحجير مال لا ليس مال، فعليه حينئذ لا يصح أو لا يمكن جعله عوضا في البيع. وكذلك الأمر في الإجارة. نعم
الصغرى، ولم يذكر البحث الصغرى أن الحق هل له
مانية
أم لا،
وهذا لابد أن يقع على هذا. أحسنت، بعد الفراغ، يعني هذا البحث الصغروي مع التسليم بأن هذا حق، وهذا الحق يقبل انتقال سليم، ولكن يقابل بمال
عند الصغر.
ها؟
يقابل بمال عند الصلح.
بالصلح يقابل بمال، بس هذا بالصلح يعني دفع المال مصالحة في قبال أخذه، لا يصيره مالا. يعني أنا أتنازل عن حقي، يعني في قبال حقي أصالحك فيه على رفع اليد عن حقي وعلى التنازل عن حقي في أن أعطي شيء، فهذا لا يصيره مال. فما دام لا يصيره مال وقد أخذ في البيع المالي مالية العوضان، فحين لا يصح أن يكون عوضان.
ذكره في المكاسب المحرمة
زين
أن المالية تدوم مدار المنفع وعدمه، فإذا كان لها منفع عرفية زين ما يقبل عليها العوض فهذه يكون له مالية، فهنا ما يشمل هذا الحق أنه له مالية أصلا.
أحسنت، نلاحظ أولا المفروض أن نرى أنه من منظور شرعي، وإن كان عرفا مثلا أو عرفا قد يعتبره العرف مال ويبذل في إزائه مال، ولكن قد يكون الشرع يسقطه عن المالي بنظر الشارع، لا مالية له وليس مالا. مصاريفه كثيرة الآن، كثير من الأمور التي يحرم مثلا أكلها شربها، يحرم الاستفادة منها كالخمر والميتة أفرض والصلبان والأصنام وآلات اللهو وآلات الموسيقى، ما أكثر مصادر كما قرأتم بالمكاسب عند العرف الآن يبذلون في قبالها أغلى الأثمان، ولكن عندنا شرعا الشارع يعتبرها مال، فماكو ملازم. أحسن، يبقى هنا أنه مع ذلك شيخنا الجليل، وقلت أنا التفت إلى المبدأ الذي قلته بالبداية، شيخنا الأنصاري قبول هذا الكلام، ولكن أليست مالية الشيء، أليست مالية الشيء هو أن نرى بأن العرف العام يبذل في قبال هذا الشيء من أجل حصوله والحصول عليه والتمكن منه، يتنافس فيه إن صح التعبير وعليه عرفا وعقلائيا واحد، ويبذلون في سبيل تحصيله وأخذه يبذلون المال. فإذا كانت مالية الشيء، مالية الشيء يعني استكشاف المالية، إنما يتم من هذا الطريق، يعني من طريق أنه العرف يتنافس عليه ويتسابق إليه ويبذل المال في سبيل تحصيله واحد، وليس ممنوع من الاستفادة منه شرعا، أكلا شربا سكنة استفادة زرعا بناء كما في حق التحجير، أو في موضوع الصبر في قضية ماذا في قضية الأماكن العامة والمشتركة كالأسواق والمساجد والمشاهد من باب أنها لمن صبر. طب جيد، فإذا كان الأمر كذلك يبذل في إزائه المال ويعطى المال ويتنافس عليه، وبالعكس حتى المنفعة المرجوة مو فقط قد تكون راجحة شرعا، يعني أنا أبذل المال في سب أو أصالح على أن أصلي في الصف الأول لما في الصف الأول من أجر وثواب، على أن أصلي في المسجد مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبي صلى الله عليه وآله أو في الروضة الحسينية رزقنا الله وإياكم زيارتهم، أيضا ماذا؟ هذا شيء راجح ويتنافس عليه شريعة أمرت بالمسارعة إليه والتنافس عليه. فإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تعتبره شيخنا؟ ما وعليه إذا كان بهذا الشكل فلماذا لا يصح لا يعتبر ماذا لا يعتبر لا عوضا في البيع؟ هذا من جملة الأجوبة على كلام الشيخ، ولذلك قلت أن الشيخ حينما طرح يعني لم يطرح القضية ويوصل الباب وأن القضية هنا وانتهى، قلت لا هذه قضية صغروية ويمكن أن نوافقه في استنتاجه فعلا ويمكن أن نخالفه. واضح؟ جيد. إذن قال مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجر في الإجارة في حصر الثمن، في حصر الثمن أي في المال حتى في الإجارة فضلا عن المال. جيد. وبناء عليه إذن لا يصح جعله عوضا في البيع. ثم ينتقل بالكلام إلى فرع آخر أو لا فرعا في داخل هذا المطلب والعنوان، أنه كل الكلام الذي كنا نتحدث به من البدو إلى الخاتم كنا نتحدث عن تعريف البيع لغة وعرفا وفرع عليه هذه الفروع التي تقدمت بأمتها وكاملها. ثم بعد ذلك من المناسب أن يطرح أنه أخي البيع شرعا ما هو يعني بتعبيرنا العلمي اصطلاحا، يعني نحن كفقهاء كأصحاب فن هل البيع عندنا مطابق للمعنى اللغوي والعرفي أو أنه مخالف؟ فإذا كان مطابق الحمد لله الحمد لله على الوفاق، وإذا كان مخالف فما هي درجة المخالفة؟ هل بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من واجه أو بنحو العموم والخصوص مطلق؟ قل في المقام اتفاقا قل أريحوا أنفسكم، لا فرق بين المعنى الاصطلاحي للبيع وبين المعنى اللغوي والعرفي، يؤكد على قضية العرفي حتى لا يصير شيئا. وبناء على ذلك ما دام المعنى اللغوي كما قرأنا مبادلة مال بمال، والعرف يؤكد على أن البيع العرف العام أعم من أن يكون عرف متدين وغير متدين، مسلم وغير مسلم، العرف يقول بأن البيع هو عبارة عن هذه المبادلة لمال بمال ضابط العام. طيب بناء عليه إذن ما دام أهل الفن والفقهاء والشريعة ليس لها معنى آخر يعني تتطابق نظرتها مع نظرتهم للغة والعرف، فبناء عليه لا داعي للحديث ولأن نتعب أنفسنا بأن المعنى البيع اصطلاحا على أساس ماذا؟ على أساس الحقيقة الشرعية أو على أساس الحقيقة المتشرعية، يعني تصبح القضية سالبة بانتفاء الموضوع. خب الحقيقة الشرعية خب بحث برمته قرأتموه في الأصول أنه بالآخرة يعني لما البيع موجود وله معنى لغوي ومعنى عرفي، فإذا جاءت الشريعة ووضعت للبيع للبيع من منظورها بمبادئه وأسسه وشروطه وشرائطه، وقالت هذا البيع. فحينئذ هذا ماذا؟ هذا حقيقة شرعية. يعني جاء الشارع المقدس الممثل للشارع المقدس، من هو الشارع المقدس الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أو المعصوم عليه السلام. وقال ماذا؟ كن وضع الشبه حسب ما قرأنا في الأصول، وضع تعييني وحقيقة شرعية. لذا ربما نقول منقول، نقول منقول شنو؟ منقول شرعي كما قرأنا في المنقول في المنطق. وهذا نحو. النحو الآخر من الوضع أيضا كما قرأنا، لا الوضع التعييني وإنما الوضع التعيني. أيضا أن الشريعة لها معنى مغاير للمعنى العرفي واللغوي، ولكن بدل أن يقوم الشارع ومن على رأس الشارع وينصص يقول وضعت هذا لهذا، مثل الوالد يسمي مولوده بكذا، لا، إنما كانت عملية استخدام لهذه الكلمة في هذا المعنى الذي وأخذت فترة إلى أن استقر وأصبح في العرف الخاص هو المعنى الجديد. هذا الوضع وضع التعيني لا التعييني. ولكن كلاهما وضع شرعي إذا كان الذي قام بهذه المهمة من؟ الشارع والمشرع. أما لو فرضنا أن العملية لا احتاجت لأجل غرابتها وحداثتها وعدم الأنس بها، لم تتحقق في زمن الشارع المقدس، وإنما استمرت بعده وكمتدينين وكمتزنين وكملتزمين وكفقهاء وكذا، إلى أن تحقق النقل بعد زمن الغيبة بكذا مثلا. فهذا يعبر عنه بالحقيقة المتشرعية باختصار. هذا خلاصة ما يطرح هنا. الشيخ أشار إشارة أنه إذا بناء على أن البيع من منظور شرعي أو اصطلاحي موافق للمعنى اللغوي وموافق للمعنى العرفي، بعد هل هناك حاجة لأن نبحث بأن البيع في الحقيقة حقيقة شرعية في هذا أو حقيقة متشرعية في هذا أم لا؟ قل بعد لا حاجة ولا داعي. فلذلك قال ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية. ليش؟ بل هو باق على معناه العرفي اللغوي كما سنوضحه. طيب جيد. ثم بعد ذلك يقول ولكن مع رغم ذلك نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه. هسه التعبير مباشرة يستشكل المسلم، يقول شيخنا منا تقول بأنه ماذا؟ بأن معنى البيع عند اصطلاحا هو معناه اللغوي والعرفي، ومن هنا تقول بأن الفقهاء اختلفوا في تعريفه. فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ وهل الاختلاف في التعريف إلا على أساس أنهم يطرحون للبيع معنى آخر غير المعنى اللغوي وغير المعنى العرفي حتى وقع الخلاف؟ إذن من نصدق، الشيء الأول أو الشيء الثاني؟ أليس الاختلاف هذا في تعريفه يكشف عن أن المعنى الشرعي للبيع غير المعنى العرفي؟ هذا سؤال. جوابه صحيح. حينما نقول الفقهاء اختلفوا في تعريفه، تعريفه بمعنى تفسيره، يعني أن مسلمين أن البيع مبادلة مال بمال كما تقدم معنا لغة وعرفا، ولكن حينما دخلوا في عملية التعريف أي التفسير والتفسير كما هو له مطلب صاحب الكفاية جدا جميل ترى. هذه جملة المطالب الجميلة، ويؤكد على أنه ما عندنا تعاريف بالحد التام والرسم التام، تعاريف حقيقية، لأنه ينطلق من مبدأ أن التعاريف الحقيقية لا يحيط بحقائق الأمور إلا رب العزة الخالق والموجد، وبناء عليه مهما بلغ الباحث في أي جنبة من الجوانب، مهما بلغ من الإحاطة والكذا، لا يحيط، يبقى من باب وفوق كل ذي علم عليه. وعليه فقال كل هذه التعاريف إنما هي تعاريف شرح اسمية، وكما عبر مبادلة أو إبدال لفظ بلفظ أجلى منه وأوضح منه، من قبيل السعدان نبت أو نبتة في الصحراء. استاذي نبتة في الصحراء يعني شنو؟ زادت على مسألة السعدان أو السعدانة، بس هذه ماذا أكثر أعرف وبشكل أوضح حددت ورسمت وبينت بشأن الإجمال. جيد، فعليه إذن هنا المراد منشأ الاختلاف، الاختلاف في التفسير وبيان المعنى العرفي والمعنى اللغوي للآية. وهنا ينقل رحمة الله تعالى عليه، هو ينقل ثلاثة تعاريف. التعريف الأول ولعله هو الأشهر، وهو ما ذهب إليه قسم من المتقدمين والمتأخرين أيضا. ففي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها عرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. إذا قالوا البيع هو انتقال عين من شخص إلى غيره، زين، من شخص إلى غيره ولكن بعوض مقدر على وجه التراضي. طبعا قبل أن ندخل أن هذا التعريف جامع للأفراد طارد للأغيار، كما هو المصطلح حتى يكون جامع مانع، يبقى أول لا داعي لنتعب أنفسنا في ذلك. أول ما يرد على هذا التعريف واضح التسامح فيه، كل هذا في الحقيقة أول ما يقال في حقه هو نتيجة البيع هذا وثمرة البيع هذا، والشيء الذي يترتب على البيع هو انتقال عين إلى آخر بعوض مقدر على وجه التراضي، عشان نطلع ماذا؟ الانتقال القهري والجبري، يعني لا بيع إلا ماذا؟ في موضع أنه أن الله سبحانه يعني المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، فضلا عن أنه بالآخرة الجبر والإقرار والكذا في البين يبطل المعاملة. طب فبناء عليه هذه نتيجة المعاملة، نتيجة البيع، أن النتيجة التي تترتب على البيع ووقوعه وصحته هو شنو؟ هو انتقاله العين بعوض إلى آخر. هذا أول. طب ما نحن نتحدث، هذا تعريف للنتيجة وليس تعريف. كلامنا في ماذا؟ كلامنا في السبب، كلامنا في العلة، لا كلامنا في المعلول والنتيجة. وهذا تعريف للنتيجة، هذا واحد. اثنين، نحن في مقام تعريف البيع. طب إذا كنا في مقام تعريف البيع، والبيع أعم من أن يكون بيعا مستجمعا لشرائط الصحة أو غير مستجمع لشرائط الصحة، ولذلك نقول بيع صحيح بيع فاسد. طب أسأل، أنه حينما تقول يشترط في العوضين مثلا، شنو يشترط؟ ملكيتهما، واحد، تعريفهما بشكل وبصورة يرفع الغرر عنهما، القدرة على تسليمهما، كل منهما قادر على أن يسلم ما عنده، بعد أيضا تحديدهما كما أشرنا، تحديدهما شكلا ومضمونا وأيضا وزنا وعدا ومشاكل بحسب المباع. هذه شرائط في العوضين، هذه شرائط صحة أو شرائط بيع؟ هذه شرائط صحة، يعني يشترط في صحة البيع مجموع شرائط في العوضين. ماذا أخذ هنا في التعريف أخذ القوم؟ قالوا بعوض قبول إلى هنا، إذا ما بيكون بعوض ما بيصير مبادلة مال بالمال، ولكن بعوض مقدر. أحسنت، هذا شرط في الصحة. ما الذي جاء به إلى أين؟ إلى تعريف البيع، فأدخلوا شرائط الصحة في تعريف أصل البيع، وهذا في غير محله. بذلك عدل آخرون عن هذا التعريف، ولذلك قال هو في تعبيره بعد أن عرف وقال وغيره: انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة، مسامحة ليس تعريفا للبيع وإنما نتيجة البيع هذا. ثانيا إدخال شرائط الصحة في البيع عدل آخرون إلى تعريفه، بماذا؟ بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. قالوا إشكال الأول كان على الأول أنه انتقال عين، فركزوا على ماذا؟ على المضمون، على المعنى، ولكن على نتيجة. أصحاب الرأي التعريف الثاني أو التفسير الثاني فرارا من المحظور الأول مباشرة لجأوا إلى أين؟ لجأوا إلى استبدال التعريف الأول بتعريف ثاني، وقالوا وهو الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. طب إيجاب والقبول بغض النظر ماذا يشترط في الإيجاب وماذا يشترط في القبول، ولكن قالوا البيع إيجاب وقبول دال على الانتقال. أول ما يقال لهم بالله عليكم هذا بيع؟ إيش البيع هو عبارة يعني عن لافظ؟ إيجاب وقبول شو يعني؟ بغض النظر فراس يأتي أن الإيجاب هي هذه الصيغة المخصوصة، بعت قبلت بعت اشتريت، هذا البيع ليس هذا الإيجاب والقبول، إنما هو في الحقيقة دال على البيع، سبب في إيجاد البيع، طريقة لإبراز البيع، وليس بيعا. الإجابة والقبول ليس بيعا. لذلك أول ما أشكل عليهم أن البيع، تكلم نحن عن شيء يتحقق خارجا واقع موجود، تعال وفسره لي، عرفه لي، بينه لي، له وجود خارجي، مو فقط وجود خارجي اعتباري، نقل وانتقال وانتقال ملكية على كل حال. فالإجاب والقبول في الحقيقة مبرز كاشف حاكي، أما أنه هو البيع لا. سواء كان اللفظ مجردا عن قصد المعنى أو لا، أو كان اللفظ مع قصد المعنى، اللفظ يعني سواء كان اللفظ مجردا هو البيع أو كان لا اللفظ مع قصد المعنى، فبناء عليه ليس بيعا هذا. هذا واحد. ثانيا بناء عليه على كلامك، إذا كان البيع على كلام الذي فسر وعرف بهذا التعريف، إذا كان البيع الإيجاب والقبول الدالين على الناقل أو الانتقال، فحينئذ إذا كان لافظ كيف يوجد بماذا؟ باللفظ. يعني يمكن لللفظ أن يوجد وأن يحقق باللفظ. فمن هنا قالوا لا يمكن الالتزام بهذا التفسير. إذا قال وحيث إن في هذا التعريف إلى عدل آخرون إلى تعريفي بالإجابة والقبول الدالين على الانتقال، وحيث إن البيع من مقولة المعنى، اسم مقولة اللفظ دون اللفظ، مجردا كان اللفظ يعني من دون الإشارة وقصد المعنى، أو اللفظ بشرط قصد المعنى، البيع ليس كذلك، وإلا لم يعقل. يعني إذا كان البيع لفظا أو لفظا مع قصد المعنى لا يمكن إيجاده باللفظ. لذلك ماذا عدل المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد عليه الرحمة إلى طرح تعريف ثالث المقام. فعدل صاحب جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة كما ذهب في جامع المقاصد إلى نقل العين بالصيغة المخصوصة. طب هذا الكلام تام أو غير تام؟ قل أيضا يشكل عليه بما تقدم. يلقب عليه لصاحب جامع المقاصد نقل العين جيد. السؤال الأول كلامنا في تعريف البيع، حينما تستبدل مكان كلمة بعته أو بيع نقلته، كلمة بيع مرادفة نقلت مرادفة لكلمة بعته؟ لا، ليست مرادفة. وبناء عليه فلذلك لا يمكن استبدال كلمة البيع بالنقل. ثم الذي يؤكد هذا المعنى أن النقل كما تعلمون أعم، لأنه طارة يكون النقل بالبيع وأخرى بالهبة وثالثة بالهدية، تتكلم عن العين مثلا، ورابعة مثلا بالإجارة، وهو ما شاء الله من نقولة. فالنقل أعم، فبناء عليه ليست كلمة نقل مرادف لكلمة بعت، فمن هنا لا يمكن الالتزام بهذا الشيء. الشيء الثاني، أنت شيخنا قلت بأنه كما سيأتي معنا مفصلا بأن المعاطات بيع، سيأتي معنا بحث مفصل وقع الكلام بأن المعاطات في البيع، لأن البيع كما عند الشيخ نفسه الشيخ الكركي ينقسم إلى قسمين، إلى بيع معاطاتي وإلى بيع غير معاطاتي. وقع الكلام أن المعاطات بيع أو أنها معاملة غير البيع. الشيخ كما سيأتي مصر على أن المعاطات بيع، وسيدافع أنها مو فقط بيع وبيع صحيح، لأنه كالآخرون بعضهم قال لا بيع ولكن بيع فاسد، البعض الآخر قال أصلا ليست ببيع ولكن هو تبنى أنها بيع. طب إذا نقلت أنت بناء على كلامك بأن على تعريفك بأن البيع نقل عين بالصيغة المخصوصة، المعطاة أين هي إذن؟ بناء على أن المعطاة كما سيأتي أعم من أن تكون تتجاوز باللفظ ولكن تتجاوز الصيغة المخصوصة، إذا تتوفر شرائط الصيغة فنقول بأنها بيعا أقل التقابير بيعا معطاطية. يعني إذا كانت بصيغة ولكن صيغة شنو مو متوفرة، ما نقول بطلان البيع، قل بيع ولكن بيع معطاط، وطارة تكون بيعا لا بصيغة، هذا بيع معطاط، يعني البيع العملي واضح. بعض الأحيان تشتري برفقهم متى تذهب وتشتري تدفع وتشتري فلوس ما تتكلم بعته ولا اشتريت أصلا تشتري النهاية كما في معنى من الأجهزة الموجودة تضع النقود وتأخذ السلعة كما في كثير من السلع في بعض الدول وفي بعض الدول الأخرى الآن أكثر من هذا. لأنك تصور بعض الدول مثلا هذه المشروبات الغازية وغير المشروبات الغازية والعصائر والمشاكل شفت شيء جديد في بعض الدول لا حتى هذه الحبوب تضع الكارت أو السكة النقدية ينزل مباشرة فالكيس شسنة كيس أرز أو كيس حنطة أو كيس كذا أو لا مباشرة إذا مود ينزل الكيس فتضع وعاء بمقدار السكة التي تضع ينزل المقدار الذي تستحطه من هذه الحبوب وهكذا. فجيد هنا هذا معاملة شنو معاطاتية في المسيرة. فبناء عليه شيخنا إذن بالصيغة المخصوصة تخرج المعاطاة وهي لعله عملا في الخارج هي القسم الأكبر من البيع فلا يكون جامعا للأفراد. وسيأتي تتمة الحديث والحمد لله رب العالمين.